المال والمصارف والنقل البري والسكك والطاقة. نفذ العدوان الأمريكي الإسرائيلي سلسلة غارات مكثفة استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء وميناء الحديدة، ما أسفر عن استشهاد وجرح عشرات الأشخاص. وتركز القصف على مطار صنعاء الدولي بسلسلة من الغارات مما ألحق أضرارا به، كما طالت الغارات ميناء الحديدة ومحطتي الكهرباء في الذهبان وصنعاء في استهداف مباشر لمقاومات حياة المدنيين العزل في اليمن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن ستوقف ضرباتها الجوية على اليمن بعد تلقيها وعدا من اليمنيين بوقف الهجمات على السفن في البحر الأحمر حسب زعم ترامب. وكان مسؤول أمريكي قد أعلن أن الجيش تلقى تعليمات بوقف الهجمات على اليمن، فيما أعلنت الخارجية الأمريكية أن الاتفاق مع اليمنيين يتعلق فقط بوقف الهجمات على السفن في البحر الأحمر. وأثار إعلان ترامب وقف الهجمات على اليمن حالة من الصدمة في الأوساط الإسرائيلية، حيث أعلن التلفزيون العبري أن المسؤولين الإسرائيليين يحاولون فهم دلالات الموقف الأمريكي الجديد. أكد رئيس المجلس السياسي في اليمن أن رد صنعاء سيكون مزلزلا ومؤلما ولن يكون بمقدور العدو الإسرائيلي والأمريكي تحمله. وأضاف مهدي المشاط أن على الصهاينة أن يلزموا الملاجئ أو يغادروا إلى أوطانهم، فلن يكون بمقدور حكومتهم الفاشلة حمايتهم بعد اليوم، مؤكدا أنه لن يثنينا أي عدوا ولا تراجعا عن دعمنا لإخواننا في فلسطين مهما بلغ الثمن. وأوضح المشاط أنه تم إبلاغ الأمريكي بشكل غير مباشر بأن استمرار التصعيد العسكري سيؤثر سلبا على زيارة ترامب للمنطقة، مضيفا أن هذا كان فحوى الرسالة الوحيدة إلى الأمريكيين دون أي رسالة أخرى. من جانبه اعتبر عضو المكتب السياسي في حركة أنصار الله ضيف الله الشامي إعلان ترامب عن توقف الضربات الأمريكية على اليمن بمثابة فشل كبير والتخلي عن مساندة كيان الاحتلال في مواجهة اليمن.
في البداية يمكن الحديث عن هذا الإعلان أنه أتى في توقيت فشل فيه الأمريكي في عدوانه على الشعب اليمني، بعد أن سعى وتغطرس وتكبر وتجبر، وأعلن ترامب بنفسه بأن لن يبقى هنالك شيء اسمهم أنصار الله، ولن تبقى هنالك أي قدرات عسكرية، وأنه لا يستطيع أحد أن يمنع السفن الإسرائيلية من الوصول إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة، وتلك الأهداف التي أعلن عنها، وأنه يعني لن يبقي أي قيادة من قيادة أنصار الله. ذلك العدوان الذي أعلنه وتلك الأهداف لم يحقق أي شيء منها على الإطلاق، ومني بالفشل والهزيمة الكبرى، فأسقطت طائراته المسيرة الـMQ-9 فخر الصناعة الأمريكية، ويعني التي تستطلع وتقتل وترصد وتعمل كل شيء. سقطت طائراته F-18 المقاتلة، ضربت بارجاته وحاملة طائراته، أتى بحاملة تلو أخرى لتعزز الفشل، لكن كلما دخلت أخرى لعنت أختها لأنها ورطتها في الدخول. ولذلك نجد بأن هذا الفشل الكبير يعني توجه العدو الإسرائيلي بأنه وجد أن الأمريكيين لم يحققوا شيئا من الأهداف التي دفعهم إسرائيل إلى تحقيقها في اليمن، فأتى الإسرائيلي بنفسه ليمارس العدوان والضرب على اليمن ليعلن إعلانا كاملا عن فشل المهمة الأمريكية، وأن أمريكا فشلت فاضطرت إسرائيل إلى أن تتدخل، وأن أمريكا فشلت فوصلت الصواريخ اليمنية إلى مطار بن غوريون واخترقت الدفاعات الجوية الأمريكية والإسرائيلية وحتى العربية للأسف الشديد التي تعترض الصواريخ والطائرات المسيرة. معنى ذلك أن أمريكا وترامب شخصيا ذهب إلى الخروج من هذا المأزق الذي تورط فيه في اليمن يعني عمل هذا السيناريو والسعي لهذا الاتفاق وعبر سلطنة عمان من أجل أن يخرج من الورطة.
أعلنت البحرية الأمريكية أن سقوط مقاتلة من طراز F-18 من على متن حاملة الطائرات ترومان أثناء إبحارها في البحر الأحمر، وكانت القوات المسلحة اليمنية قد أعلنت تنفيذها عملية استهدفت حاملة الطائرات ترومان بصواريخ مجنحة وباليستية ومسيرات. يذكر أنها المرة الثانية التي تسقط فيها صنعاء مقاتلة أمريكية من طراز F-18، وتم إسقاط الأولى في ديسمبر الماضي. جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه لمدرسة أبو هميسة في مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء 10 شهداء وجرحي أكثر من 50 آخرين في حصيلة أولية. وكانت قوات الاحتلال قد ارتكبت يوم أمس مجزرة بقصف المدرسة ذاتها والتي تؤوي نازحين، ما أسفر عن استشهاد 22 شخصا وجرحي 52 آخرين حسب مكتب الإعلام الحكومي في غزة. وأفادت وزارة الصحة في غزة أمس بوصول 48 شهيدا و142 جريحا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة حتى عصر يوم أمس. أعلن وزير الدفاع الباكستاني أن الجيش أسقط 5 طائرات هندية وأسرت عددا من الجنود الهنود، متوعدا بأن بلاده سترد على الهجمات الهندية. من جانبه أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن بلاده تحتفظ بحقها في الرد على الهجمات الهندية على 5 مواقع في باكستان، والتي أسفرت عن مقتل 26 مدنيا وإصابة 46 آخرين. وكان الجيش الهندي قد أعلن أمس عن تنفيذ عملية عسكرية ضد مواقع باكستانية. وأوضحت وزارة الدفاع الهندية أن نيودلهي أظهرت ضبطا كبيرا للنفس في اختيار الأهداف وطريقة التنفيذ. إلى العناوين. بزشكيان وبوتين يؤكدان على الإرادة المشتركة لإيران وروسيا لتنفيذ اتفاقية التعاون الشامل بين البلدين. استمرار العدوان الأمريكي الصهيوني على اليمن، والمشاط يؤكد أن الرد صنعاء سيكون مزلزلا ولن يتحمله العدو. الاحتلال يجدد قصفه لمدرسة تؤوي نازحين في مخيم البريج وسط قطاع غزة. في أمان الله.
يا من إله الكون قاد وحاله بالنور والإسلام والحق المبين.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضرتكم في هذا اللقاء الأسبوعي والجديد من برنامجكم أنتم وطبيب الأسرة. تغزل بجماله الشعراء كثيرا، وعند وصف الحيوية والنشاط يأتون به مثالا ملموسا جدا. أجل، إنه الربيع، الفصل الجميل، ولكن بالنسبة للأطباء وفي الحقل الطبي والصحي هناك بعض الأمور الصحية ترافق هذا الفصل الجميل. ومن هذه الأمور التي تطرأ على بعض الناس في الربيع هي الحساسية. طبعا اليوم وبإذن الله تعالى ومن خلال هذا اللقاء نتناول موضوع الحساسية الموسمية الجلدية في فصل الربيع بمعية الدكتورة وجدان دقة من العاصمة الإيرانية طهران، ستنضم إلينا ونستضيفها إن شاء الله في البرنامج. رافقونا أيها الكرام. يمكنكم طرح أسئلتكم واستفساراتكم عبر أرقام هواتفنا في البث المباشر 22-01-3762 و 22-01-3768 و 22-01-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 09-8-21. ورقمنا عبر الواتساب مكرر 09-8-99-3794-241. موقع إذاعة طهران العربية arabicradio.ir، وعلى تيليجرام @arabicradioir. طيب أحبتي، أما الآن نستمع معا إلى هذه التوضيحات حول موضوعنا، وأكيد التوضيحات الأشمل والأدق مع ضيفتنا. أما الآن نأخذ فكرة حول الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حلول فصل الربيع تتفتح الأزهار وتتجدد الطبيعة، لكن هذه الفترة الجميلة قد تحمل معها تحديات صحية للعديد من الأشخاص، خاصة أولئك الذين يعانون من الحساسية الموسمية الجلدية. هذه الحساسية التي تعرف أيضا بالإكزيما التأتبية أو التهاب الجلد التحسسي، حيث تزداد حدتها في الربيع نتيجة لارتفاع مستويات حبوب اللقاح في الهواء. وتعتبر حبوب اللقاح الناتجة عن الأشجار والأعشاب والأزهار من المهيجات الرئيسية للبشرة الحساسة. عندما تتلامس هذه الحبوب مع الجلد يمكن أن تثير استجابة مناعية مفرطة، مما يؤدي إلى ظهور أعراض مزعجة مثل الحكة الشديدة والإحمرار والطفح الجلدي والتقشر. قد تظهر هذه الأعراض في مناطق معينة من الجسم مثل الوجه والرقبة واليدين، أو قد تنتشر في مناطق أوسع. كما تتأثر شدة الحساسية الموسمية الجلدية بعوامل متعددة، بما في ذلك الوراثة والتعرض للمهيجات البيئية الأخرى مثل الغبار والعطور والمواد الكيميائية، بالإضافة إلى عوامل تتعلق بنمط الحياة مثل التوتر والتغذية غير المتوازنة. ولكن هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكن للأفراد اتباعها للتعامل مع الحساسية الموسمية الجلدية في الربيع. تشمل هذه الاستراتيجيات تجنب التعرض لحبوب اللقاح قدر الإمكان، واستخدام المرطبات بانتظام للحفاظ على رطوبة الجلد، وتجنب المواد المهيجة، واستخدام الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب عند الضرورة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لبعض التغييرات في نمط الحياة مثل تقليل التوتر واتباع نظام غذائي صحي أن تساعد في تخفيف الأعراض وتحسين جودة الحياة.
كل المرحب بحضراتكم أيها الأفاضل، استمعنا إلى هذه المعلومات، وكما ذكرنا في بداية البرنامج مستمعين الأفاضل، موضوعنا هو الحساسية الموسمية الجلدية في فصل الربيع. أما الآن أستضيف عبر الهاتف من العاصمة الإيرانية طهران الدكتورة وجدان دقة. سيدتي السلام عليك وطابت أوقاتك بألف خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى المستمعين الكرام، كل أمل أن تكونون أتم صحة وعافية إن شاء الله.
شكرا جزيلا لك، وشكرا لك لإتاحتك لنا هذه الفرصة. دكتورة وجدان، في البداية نريد أن نعرف ما هي علامات حساسية الجلد في فصل الربيع.
نعم، تعرفين أنه هي الحساسية قد تشمل البشرة، الجلد وغير الجلد، خاصة الجهاز التنفسي اللي هو يشمل الجهاز التنفسي العلوي والسفلي، يعني تشمل قصدي انه سيلان بالانف، حكة بالعيون، هالات دار مدار العين او الأطاس او الاختناق اذا كانتهم سابقة مرضية مثل الربو. من غيرها حتى انه حاسة الشم، حاسة السمع. أيضا حتى تقل بسرعة صداع اللي أدهم سابقة بالجيوب الأنفية، أيضا تصير أدهم رجع المرض. أما البشرة فتعرفين أنه لأنه البشرة هي أكبر جزء عضو بالجسم وأول سد دفاعي للجسم، فطبعا إذا كان هناك سابقة حساسية وراثية أو أنه تغييرات جوية أو مثلا هناك حساسية سابقة لهذه لهذا الفصل في الشخص، فطبعا راح تكون هناك حساسية جلدية مثل الحكة، الطفح الجلدي، الشري، تشققات بالبشرة، خاصة إذا كان كانت البشرة جافة، والاحمرار والحكة الشديدة. طبعا كل ما يكون شخص في هذا الموسم موجود مثلا بين الأعشاب في أماكن صناعية، المواد الكيميائية تكثر، فطبعا راح تكون ردة الفعل بالجسم أكثر. تعرفين أنه هي الحساسية هي ردة فعل غير طبيعية لأجسام طبيعية موجودة بالجو، فالجسم يتصور أنه هذه الأجسام هي عدو للجسم، فتولد الأجسام المضادة الأنتيبادي، ثم يولد مواد كيميائية مثل الهستامين، فطبعا راح تسبب هاي العلائم بكل أعضاء الجسم من ضمنها البشرة.
نعم، شكرا لهذه الإيضاحات. دكتورة، تعرفنا على العلامات الأساسية والبارزة، بالنسبة للأسباب أيضا هل هناك يعني أسباب ربما تودين بذكرها، الأسباب للحساسية الجلدية خاصة في فصل الربيع؟
نعم طبعا، تعرفين أنه هو اللقاح، يعني هو باللقاح والأشجار، وخاصة إذا كانت هناك رياح وأغبار فراح تصير أكثر هذه موجودة في الأجواء القريبة على الشخص المتحسس.
نعم.
لكن قد تكون هذه فترة حادة، يعني من شهر الثاني إلى السادس الميلادي، يعني من يبدي فصل الربيع إلى نهايته بداية فصل الصيف. لكن هناك إذا تكون الحساسية موجودة دائما في كل الفصول، فلازم نتعرف على محسسات أخرى. يعني مثلا تعرفين النساء مثلا الإكسسوارات بها النيكل بها الكروم، مثلا المواد الكيميائية الموجودة في المكياج، مثلا بعض المواد الغذائية، المواد الموجودة بالتدخين والنرجيلة، التغذية الغير مناسبة، البهارات الموجودة وهاي المواد الحافظة الموجودة بها، الملابس الصوفية اللي نلبسها بها بلاستيك بها مواد كيميائية، كلها الأطور الموجودة، الروتين اليومي اللي نستخدم الصوابين الكريمات هذه، جفاف البشرة، هذه كلها راح تؤدي إلى وجود حساسية مستمرة. لكن إذا الشخص يقول إنه أنا كل سنة ما عندي أي مشكلة بس بفصل الربيع تصير عندي هذه المشكلة، قد يكون أطعس نازل، قد يكون سيلان في الأنف وحكة بالعين، قد يكون حكة في البشرة.
نعم.
فطبعا راح نأكد انه الشخص هو نفسه يعرف من انه هذا فصل الربيع، فهذا بحبوب اللقاح، فهذا بالغبار، فلازم يتوقع من هذه العوامل المحسسة للجسم.
نعم. طيب شكرا لهذه الإيضاحات. لو سمحتي دكتورة وجدان ابقي معنا حتى النهاية، اما الان نتوقف عند هذه المحطة.
الجديد في الطب.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. حذرت دراسة حديثة نشرت في مجلة الحساسية والمناعة السريرية من أن ارتفاع درجات الحرارة الناجم عن التغيرات المناخية قد يؤدي إلى تفاقم أعراض الحساسية الجلدية الموسمية في فصل الربيع. ووجد الباحثون أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى إطالة موسم حبوب اللقاح وزيادة تركيزها في الهواء، مما يزيد من تعرض الأشخاص المعرضين للإصابة بالحساسية الجلدية للمهيجات. كما ركزت الدراسة على تأثير ارتفاع درجات الحرارة على نبات الرجيد، وهو أحد أهم مسببات الحساسية الموسمية في أمريكا الشمالية وأوروبا، فيما أظهرت النتائج أن ارتفاع درجة الحرارة بمقدار درجة مئوية واحدة يؤدي إلى زيادة إنتاج حبوب اللقاح بنسبة تصل إلى 10%. وأشار الباحثون إلى أن هذه الزيادة في تركيز حبوب اللقاح يمكن أن تؤدي إلى تفاقم أعراض الحساسية الجلدية مثل الحكة والإحمرار والطفح الجلدي لدى الأشخاص الذين يعانون من الأكزيما التأتبية أو التهاب الجلد التحسسي. كما حذروا من أن الأطفال وكبار السن هم الأكثر عرضة للخطر بسبب ضعف جهاز المناعة لديهم. بالإضافة إلى ذلك، سلطت الدراسة الضوء على أن التغيرات المناخية قد تؤدي إلى تغيير توزيع النباتات المنتجة لحبوب اللقاح، مما قد يؤدي إلى ظهور مسببات حساسية جديدة في مناطق لم تكن موجودة فيها من قبل. هذا ودعا الباحثون إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتخفيف من آثار التغيرات المناخية على صحة الإنسان. كما أوصوا الأشخاص المعرضين للإصابة بالحساسية الجلدية باتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال فصل الربيع، مثل تجنب الخروج في الأيام التي يكون فيها تركيز حبوب اللقاح مرتفعاً، واستخدام المرطبات بانتظام للحفاظ على رطوبة الجلد، واستشارة الطبيب في حال ظهور أعراض الحساسية.
نحييكم من جديد أيها الأفاضل، ونعود إلى ضيفتنا الكريمة الدكتورة وجدان دقة. لدينا باقة من الأسئلة دكتورة وجدان. لدينا مشاركة من الأخت سناء من طهران، تقول: مع تحياتي لكم وتحياتي لكادر البرنامج جميعا ولضيفتكم الدكتورة وجدان، أعاني من فقر الدم وخاصة نقص الحديد منذ أسبوعين، وأشعر بحكة واحمرار في عيني وفي فروة الرأس. لحد الآن لم أراجع طبيبا لهذا الموضوع، ولكن أتصور أنها حساسية. أريد إرشادات من ضيفتكم الدكتورة وجدان، وشكرا لكم.
نعم، شكرا لأخت سناء وشكرا لكم. طبعا تعرفين أنه أي مرض بالجسم منها فقر الدم أو أي نقص فيتامينات أو حتى السكري، غدة ترقية أو اختلالات هرمونية، فطبعا راح يكون الرياكشن أكثر.
نعم.
أو يعني جفاف البشرة راح يكون أكثر، والتحسسات راح يكون أكثر. فطبعا يعني راح يصير نقص في المناعة. فطبعا احمرار في العينين يعني جدا مسألة مهمة. بالبيت يعني قد تغسل العيون شامبو أطفال وتنظفها باستمرار. قد إنه ننصح إنه شاي اللي يعني مخدر تازل نقدر نستخدمه لغسل العيون، لكن طبعا مراجعة طبيب الأخصائي العين يعني ما نقدر إحنا نتجاوزها، في يعني أسرع ما ممكن إنه لازم تراجع طبيب الأخصائي، ثم علاج الأمراض الموجودة بالجسم بصورة مزمنة، وطبعا مراجعة طبيب الجلد أنا يعطيها العلاج اللازم للحكة.
نعم.
وطبعا الوقاية خير من العلاج، إذا هي تعرف أنه هذا الفصل هذا خلال أسبوعين اللي صايب بها العلائم، طبعا لازم تعرف المحسس شنو وتتجنبه.
نعم، شكرا جزيلا للإجابة. دكتورة، لدينا مشاركة مسجلة نستمع إليها.
السلام عليكم، سؤالي ما هي الفحوصات أو الاختبارات التي تنصحون بها لتحديد أنواع المواد المسببة للحساسية التي تؤثر على الفرد تحديدا في فصل الربيع؟ وهل ستساعد هذه الاختبارات في توجيه خطة العلاج بشكل أفضل؟ وشكرا. فاطمة من العراق.
شكرا للأخت فاطمة من العراق. نعم دكتورة.
طبعا انه شكرا للاخت فاطمه. تعرفين انه الوقايه في المعالج يعني هو الشخص نفسه يعرف المحسسات شنو هي، لكن مع وجود هاي التكنولوجيا وتعرفين هذه التطورات الموجوده في الكره الارضيه، يعني يوم عن يوم قاعد تتغير المحسسات. قد انه تشوفين بعض الناس اللي ما عندهم اي حساسيه، مثلا عمره 40 سنه ما كان عندهم اي سابقه مرضيه في الربيع في السنوات السابقة، لكن هسه قاعد تطلعتهم. فطبعا انه لازم نعرف ان المحسسات الجديدة الموجودة هذه اولا. ثانيا انه سابقة المرضية ناخذها من المريض. ثالثا انه لازم نعمل تحليل للدم حتى نعرف درجة التحسس الموجودة، هل هي مزمنة او هي حادة. هناك اختبارات للبشرة اذا كان يعني ما المريض يعني يعاني منها فترة طويلة وقاعد تحد من العلاقات الاجتماعية إلى هذه الحساسية، فترى لازم نساعده. هناك اختبارات للجلد نعملها، مثل وخزات تيست البنسلين اللي هي وخزات من أبر صغيرة لكل المواد المحسسة، مثل المواد الكيميائية، الأصباغ، المكياج، المواد الغذائية، المشتقات النفط، هذه اللي هي يعني شائعة، بصورة وخزات صغيرة أو لصقات صغيرة على البشرة اعتيادي على اليدين مدة 24 إلى 72 ساعة نقاها، يعني نشوف الرياكشن لهذه المادة الموجودة المسوقة أو وخذناها داخل البشرة، فنعرف أنه رياكشن أي مادة موجودة. فبعدين منها نقاح. نقاح يعني طبعا مو بس الاختصاص الجلدي، اختصاص الإيمونيتي والألرجي، يعني اللي هم مختصين بالتحسس. فهناك لقاحات طبعا ورا 6 سنين من الطفل، يعني الطفل الصغير ما نعمل له هذه اللقاحات، لكن بعد 6 سنين قد انه مثلا تكون بالسبوع مرتين، بعدين يصير بالشهر مرتين، بعدين يصير كل 6 أشهر، يعني حدود 70% تخلص من هذه التحسس. إلا إحنا نعرف الحساسية من إيش. هناك اختبار آخر اللي إحنا نعمله إنه إذا تعرفنا على الحساسية من إيش، مثلاً من الغبار. نقول للشخص مو إنه بس يسجل نفسه بالبيت، لا، مثلاً خلال دقيقة يطلع اليوم الأول، دقيقة يطلع للمحيط الخارجي، ثم يرجع للبيت. بعدين هاي الدقيقة يعني نزيدها إلى دقيقتين، كانوا يسموه ديسنتيزايز. اللي هو نقلل التحسس الموجود بجسمه. يعني نعرضه للمخصصة بصورة تدريجية حتى نقلل الحساسية الموجودة بجسمنا هذا المخصص.
حتى تعرفون رد فعل الجسم بهذه المواد.
نقلل من ردة فعل الجسم. لكن الوقاية طبعا انه مثلا اذا الشخص يعرف انه هو قبل ما يبدي فصل الربيع يعني من اواخر فصل الشتاء راح تبدي عدة العلائم، فاحنا نبدا عند الانتي هيستامين. حبوب الانتي هيستامين غير ضارة طبعا، انواع من عندها مثلا عند النساء الحوامل هم نقدر نستخدمها. من قبل بداية فصل الربيع من انتهاء فصل الشتاء نقدر بدوس قليل يعني مثلا بسبوع مرتين نعطي انتي هيستامين حتى من يبدي فصل الربيع العلائم تكون على اقل ما يمكن
بجرعة قليلة. اذا
بجرعة قليلة وبعدين من تبدي الحساسية نزود الدوز مثلا نزود اليوم اثنين، لكن قبل ما تبدي العلائم بالاسبوع مرتين.
طيب شكرا جزيلا لهذه النصائح ولهذه المعلومات، أكيد تفيدنا وتفيد مستمعينا الكرام. دكتور وجدان، أيضا لدينا مشاركة مسجلة، نستمع إلى هذه المشاركة.
حياتي إلى إذاعة طهران وكادر البرنامج. سؤالي هو بالنظر إلى شدة أعراضي وتاريخ الطبي والذي أعاني من الربو في الصدر خاصة في فصل الحساسية، ما هي خيارات العلاج الجلدية الأكثر فعالية وأمنا بالنسبة لي يعني على مدى الطويل؟ فهل هناك أي آثار جانبية محتملة يجب أن أكون على دراية بها؟ شكرا لكم. فاطمة من طهران.
شكرا للأخت فاطمة من طهران. نعم دكتورة.
شكرا للأخت فاطمة. طبعا بدرجة أنه العلائم الحساسية هي أكثر شيء بالجهاز التنفسي اللي هي يعني علائم الخطر، لأنه كما ذكرت أنه مو بس بالجهاز التنفسي العلوي يعني مثلا سيران بالأنف أو مثلا أطاس أو سؤال، لا راح يكون أيضا اختناق لأنه هي أتها مرض الربو، فاطمة أتها مرض الربو. فطبعا إحنا يعني قلة في الأكياس الهوائية الموجودة في الرئتين يعني راح تأثر اختناق، فطبعا هذا علامة خطر جدا مهمة. قبل ما يبدي التحسس لازم تكون تحت إشراف الطبيب الأخصائي التنفسي حتى يعطينا العلاجات الخاصة بها. هناك علاجات ضد الحساسية، هناك علاجات الكورتيزون، هناك علاجات ضد الاحتقان هم بالأنف هم في صورة صموية أو استنشاقية. فطبعا انه هذه جدا مهمه لانه احنا نخاف من الربو، نخاف من العلائم، لانه ما تقول لك انه الصبح بس، قد انه نص الليل قد يصير عندك اختناق يعني التهاب او يسموه انجيو ايدما يعني كل الغشاءات الموجوده يعني من غير العيون والانف الحنجره ايضا الاوتار الصوتيه هذا راح يصير بها التهاب، راح يصير بها اختناق يعني حاله ايرجنت حاله طارئه لازم توصل الى المستشفى في أسرع وقت. فطبعا إذا هي تعرف أنها حساسية وأنها ربو فلازم تكون تحت إشراف الطبيب حتى تواجهك حالة.
نعم شكرا لهذه النصيحة. ومن نصيحتك دكتورة وجدان ننتقل إلى متابعة نصيحة طبية أخرى.
عزيزي المستمع، حاول قدر الإمكان تجنب التعرض المباشر لمسببات الحساسية الشائعة في فصل الربيع مثل حبوب اللقاح، حيث يمكنك القيام بذلك عن طريق إبقاء النوافذ والأبواب مغلقة في المنزل والسيارة واستخدام مكيفات الهواء. قم بتغيير ملابسك والاستحمام بعد العودة إلى المنزل لغسل أي حبوب لقاح قد تكون عالقة بك.
نحييكم من جديد أيها الأفاضل. موضوعنا هو الحساسية الموسمية الجلدية في فصل الربيع، ونعود إلى ضيفتنا الدكتورة وجدان دقة. طيب دكتورة وجدان، لدينا مشاركة من الأخت رجاء من طهران تقول: مع سلامي وتحياتي لكادر البرنامج وتحياتي الخاصة للدكتورة وجدان. أعاني من خمول وكسل في الغدة الدرقية، وفي فصل الربيع تزداد الحكة عندي خاصة في وجهي وفي قدمي. هل هذه الحكة ترتبط بكسل في الغدة الدرقية وأيضا في الحساسية الربيعية خاصة في موسم الربيع؟ أشعر بهذا الشيء وأعاني منه.
شكرا يا أخت رجاء. طبعا تعرفين انه لانه فصليه الحساسيه الفصليه فيها العوامل البيئيه، العوامل الخارجيه مو العوامل الداخليه. لكن وجود خمول في الغده الدرقيه راح يزيد بالعوامل بالعلائم. وتشوفين انه هي بالوجه والقدمين، يعني انه المناطق الغير مغطاه اللي هي في مواجهه العوامل البيئيه. فطبعا انه الاخت لازم هم تراجع طبيب الاخصائي بالغدد لعنايه الغده الترقيه والوقايه من المحسسات الموجوده في فصل الربيع. يعني اذا مشكلتين يعني هي الحساسيه من فصل الربيع والغده الترقيه، ثلاثه لازم تعالجها.
نعم، شكرا جزيلا للاجابه. دكتوره، لو نتحدث أكثر حول طرق الوقاية من الحساسية الموسمية وحساسية الجلد في فصل الربيع.
نعم، طبعا احنا من نعرف انه الربيع قادم والحبوب اللقاح موجودة، الغبار موجود، فلازم نعرف انه اثناء الحساسية فلازم نتوقعها اذا كانت حساسية جلدية.
هذه الخطوة قبل ان يأتي الربيع.
نعم طبعا لازم نعرف انه الحساسيه الجلديه في الروتين اليومي للبشره، الصوابين، الغسول، المرطبات، واقي الشمس، الشامبو اللي نستخدمه، اللوشنات اللي نستخدمها، اذن كلهن لازم تابعه لنوعيه البشره وحساسيه البشره. يعني لازم نستشير طبيب الاخصائي، لازم تكون رطوبه البشره عاليه جدا، مو بس الاستخدام الموضعي لكن الروتين اليومي الغذائي، نمط الحياة، طب السالم من ناحية التغذية، من ناحية المنام، من ناحية الرياضة، من ناحية الهدوء النفسي وعدم القلق، الابتعاد عن التدخين، عن المشروبات الغازية، فهذه كلها تأثر على رطوبة الرطوبة الداخلية للبشرة. كل ما تكون البشرة أكثر جفافا العفو راح تكون طبعا التشققات اكثر، المحسسات راح اكثر تدخل الى داخل البشره وراح يكون الرياكشن اكثر. طبعا رطوبه البشره كما ذكرت، واكد انه هم داخليه وهم خارجيه، يعني السوائل، الماء ثم الماء ثم الماء، من 8 الى 12 قدح يوميا، هي تشمل الماء، الشاي الخفيف، الفواكه والخضروات، واللبنيات قليلة الدسم. المشروبات الغازية والعصائر ما تشملها هذه السوائل اللي احنا نحتاجها. طبعا اذا نعرف بشرتنا حساسة في فصل الغبار، اذا كانت رياح موجودة نحاول انه ما نطلع خارج المنزل. اذا لازم نطلع فطبعا نلبس الملابس القطنية الفاتحة العريضة اللي هي تشمل كل البشرة. الوجه إذا ما نقدر نغطيه نستعمل الماسكات، القناعات، الربطات، القبعات، المناظر الشمسية لأن العيون راح تتحسس، وبعدين الملابس تغطي كل الجسم. ثم إنه إذا الرياضة يعني نتفاداها بالجو المفتوح، لأنه الغبار أكثر راح يكون، راح يصير جسمنا كلش يعني نستقبل هذه المحسسات من نعرق أكثر، فلازم نتوقع التعرق.
إذن يجب علينا إذا كنا نمارس الرياضة في فصل الربيع ونعاني من الحساسية الموسمية خاصة في هذا الفصل، ممارسة الرياضة داخل مكان مغلق.
نعم وبارد.
نعم.
وطبعا إغلاق النوافذ جدا مهم حتى هذا الغبار لا يدخل داخل البيت، نستعمل المكيفات الهوائيه واجهزه تنقيل الهواء. لكن مكيفات طبعا قبل ما يبدي فصل الصيف اللي احنا لازم نستعمل مكيفات، لازم ننظف الفلاتر.
نعم.
لانه هي ايضا حاويه على الغبار. من ندخل للبيت، من ندخل في إذا خرجنا من خارج المنزل ندخل للبيت، لازم نغير كل ملابسنا، وإذا نقدر يعني نشطف كل شعرنا والجسم كله حتى هذه الغبار لا يدخل إلى البيت. حتى إذا ما قدرنا نسبح أخير الليل، أخير الليل لازم نسبح إن نغسل شعرنا، لأنه هاي الغبار راح ينتقل إلى الوسادة إلى السرير، أيضا راح يسبب تحسس بالبيت. أيضا نغير الشراش في أسبوعيا. الملابس هاي جدا نقطة مهمة، الملابس لا ننشرها خارج المنزل، ننشرها أو ننشفها داخل البيت، لأنه هي أيضا راح تنقلنا الغبار داخل المنزل. كما ذكرت أنه الفيتامينات، الفواكه، الخضروات جدا لازم تفيدنا، لأنه الفيتامينات والمعادن والبروتينات هذه كلها راح تزيد في مناعة الجسم. بعض الفواكه الصيفية الموجودة هي أيضا محسسة أكثر، مثلا الفراولة، البطيخ، العنب، الموز والكيوي، هذا أيضا يولد الحساسية. لازم هو الشخص نفسه يعرف أنه من ايش بيتحسس، مثلا البهارات، الطرشي، الشيف طبعا حار، الزنجبيل، دارسين، وهاي الفواكه اللي ذكرتها. لكن المحمضيات، الخيار والتفاح والرق، يعني هذا جدا 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 مناسبة وما بيها أي محسسات.
نعم.
فرجاء أنه الغذاء المناسب راح يكون مناعة يعني جدا طبيعية معطاة من رب العالمين، اللي هي توافي رطوبة البشرة. كما ذكرت أنه البشرة الرطبة راح يعني تقابل المحسسات.
ومن ضمن الفواكه ذكرتي دكتورة الخيار والبطيخ الأحمر، وماذا بعد؟
الحمضيات.
نعم.
والتفاح.
والتفاح
يقصد البرتقال. نعم. والنارنجي.
نعم. شكرا جزيلا دكتورة، سنتوقف عند فاصل قصير وبعد ذلك سنواصل بإذن الله تعالى، ابقوا معنا. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لا نزال مع حضراتكم ومع برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا اللقاء الحساسية الموسمية الجلدية في فصل الربيع. وضيفتنا هي الدكتورة وجدان دقة من العاصمة الإيرانية طهران عبر الهاتف معنا. مرة أخرى أذكر بأرقام الاتصال في الاستوديو 22-01-3762 و 22-01-3768 و 22-01-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821. ورقمنا عبر الواتساب مكرر 09-99-3794-2431. وموقع إذاعة طهران العربية arabicradio.ir، وعلى تيليجرام @arabicradioir. طيب أحبتي نعود إليكم مرة أخرى، وأيضا دكتورة وجدان لدينا مشاركة مسجلة نستمع إليها.
السلام عليكم. بالنسبة لموضوع يعني الحساسية الموسمية، أريد أسأل الطبيبة الدكتورة وجدان دقة بأنه يعني ما هي التدابير الوقائية التي يعني يمكنني يعني أتخذها في البيت وأيضا أثناء يعني تواجدي في الخارج لتقليل يعني تعرضي للمسببات الحساسية وتخفيف الأعراض، ويعني هل هناك أي تغييرات في نمط الحياة أو توصيات غذائية تساعد في تحسين حالتي؟ مع شكري لإذاعة طهران وللدكتورة ريحانة من طهران.
شكرا للأخت ريحانة من طهران. نعم دكتورة.
نعم طبعا احنا ذكرناه في السؤال السابق، لكن انه بالبيت كما ذكرت انه سد النوافذ وغسل الملابس وتنشيفه يكون داخل البيت. طبعا حتى انه استخدام المكنسة الكهربائية، هذه الغبار اللي يطاير من عندها هذا كله راح يسبب حساسية. تعرفين انه هذا يحوي على المايت، المايت هو بيوض الفطريات اللي موجودة بالبيت. هذا أيضا لازم تنظف البيت، لازم تستخدم القناع.
نعم.
غسل الشعر قبل المنام. طبعا كنت إنه نستخدم المكيفات وأجهزة تنقية الهواء الموجودة بالبيت، لازم يكون الجو بارد بارد، لأنه الرطوبة والحرارة هي تولد التعرق وراح تزيد التحسس. إذا هناك عندهم مثلا حيوانات أليفة بالبيت أو طيور، هذه أيضا راح تسبب هي عندها التحسس. استخدام مثلا الإسبريات ضد الحشرات، هذا أيضا راح يسبب تحسس. الملابس اللي تلبسها تكون قطنية وعريضة وفاتحة، الملابس الصوفية هذه كلها البلاستيك اللي لازقة على الجسم، هذا راح تسبب جفاف البشرة. الروتين اليومي اللي تستخدمه هو في جهة ترطيب البشرة، وما بي أي ريح، ما بي أي ريح، هذا هو يسبب طبعا تحفيز التحسس الموجود. التدخين النرجيلة اللي موجود هذه كلها لازم تكون ما موجودة بالبيت. الحالة النفسية والمنام والاستراحة لازم يكون دائما موجود، لأنه هي الحساسية تولد القلق والقلق يولد الحساسية. فصوري يعني هذه هي احنا نسميها negative chain، الحلقة السلبية اللي لأن واحدة تهدئ الثانية. ثم هي من توقف بالمطبخ ست ريحانة، يعني هذه البهارات اللي تستخدمها، الحرارة الموجودة، التطاير الموجود بالطبخ، هذا كله راح يأثر عليها على تنفسها. الأصباغ اللي يستخدموها للشعر، المكياج، الإكسسوارات اللي تستخدمها، هذه لازم كلها احنا يعني نخلي عليها علامة سؤال كبيرة حتى نعرف انه هل هي هذه راح تحفز الحساسية اللي عندها ام لا. اما خارج المنزل كما ذكرت انه من يكون هناك رياح او غبار، فيعني تتوقع انه اذا ما عندها شغل يومي لازم تروح للعمل، يعني ما تطلع برا. اما اذا تطلع مجبوره تطلع لازم تستعمل القناع يعني الربطات الحافظه اللي هي تكون من نوع قطني، المناظر الشمسيه، ثم انه حتى الكمامات اللي تستخدمها والقفازات، يعني قصدي انه الجسم كله مغطى. بعدين هذه من نرجع للبيت، هاي الملابس كلها بالباب قبل دخول المنزل. هذه كلها لازم تتغير، وإذا تقدر أنه يعني الغسل لكل البشرة والرأس أيضا والشعر.
نعم هذه
إن شاء الله.
شكرا. هذه خطوات مهمة ذكرتيها ويحتاج إلى متابعة دكتورة، ولكن من ضمن النقاط التي ذكرتيها هناك نقطة مهمة جدا، وفي أكثر البرامج في برنامج طبيب الأسرة أكثر الأطباء يشيرون إليها، وهي قضية الراحة النفسية، وكما ذكرتي التجنب من القلق، ويعني أن نعطي لأنفسنا راحة لكي نكون في أمان جسدي وفي أمان نفسي، أليس كذلك دكتورة؟
نعم طبعا أضيف على كلامك أختي، أنه أثبت العلم أنه ماكو أي مرض بالعالم ما تتدخل به الحالة النفسية.
سبحان الله.
يعني إذا كانت الحالة النفسية تتقبل هذا المرض، حتى إذا كان سرطان، إذا كان سرطان هذا المريض راح يتحسن، لكن الحالة النفسية إذا تسيء يعني كل الأمراض راح تسيء حالتها.
يا سبحان الله. إذن علينا دائما أن إذا صح التعبير أن ننتبه أكثر إلى حالتنا النفسية. بإذن الله تعالى. طيب دكتورة، هناك بعض من سألنا، الأخ أمير من العاصمة طهران، والأخ أبو رضا أيضا من طهران، والأخت مريم من لبنان، طبعا يشكرون البرنامج كثيرا ويبعثون بتحياتهم، بما أنه سؤالهم كان سؤالا واحدا وفي حيز واحد أردت الاختصار. سألوا عن كيفية علاج حساسية الجلد في فصل الربيع.
كما ذكرت أنه الوقاية خير من العلاج، لكن إذا يعرفون انه نفسهم انه راح يصير عندهم الحساسيه في فصل الربيع، وكما ذكرت انه اخر فصل الشتاء من بدايه الشهر الثاني نستخدم الانتي هيستامين، اقراص انتي هيستامين بالسبوع مرتين.
نعم.
وطبعا نغسل المكيفات، يعني نعرف انه المواد الغذائيه المحسسه، العطور الموجوده، الروتين اليومي هذا لازم نبدله. لكن إذا كان هناك علائم مثلا الشري، الطفح الجلدي، الاختناق التنفسي، أو مثلا حرق في العيون، أو مثلا في قي، يعني التهابات في الترشح من العيون، أو استمرت العلائم أكثر من 5 أيام بحيث يعني يسبب له عدم الراحة، عدم النوم، أو أنه راح يكون الطفح الجلدي شامل لكل الجسم، أو في علائم تنفسية أيضا، حتى عندهم حتى العلائم تصير بالجهاز الهضمي، يعني عفوا إسهال واستفراغ في العظم. فطبعا هذا يلتزم أنه لازم نراجع بصورة سريعة إلى الطبيب الأخصائي إذا كان هناك. قلت لك أنه الحقيقة أنه الحساسية في فصل الربيع، الحساسية الحادة الأكيوت سنسيتيفيتي، هذه راح تكون شاملة كل التخصصات، يعني الباطني، الجهاز الهضمي، الجهاز التنفسي، الحلق الحنجرة، الأنف والحنجرة، العيون والجلدية. يعني شوفي كل هذا يشمل جميع التخصصات. فطبعا إذا كانت العلائم شديدة ومستمرة وتخلي المريض ما يرتاح نفسيا ولا جسميا، طبعا لازم يراجع الطبيب الأخصائي. الشيء اللي احنا نستخدم للعلاج هو كما ذكرت الاستنشاقية، الأدوية الاستنشاقية للسبريهات والأقراص، حتى أبر الكورتيزون، ثم الأنتي هستامينات وضد الاحتقان. طبعا اللي عندهم أمراض باطنية مثل الضغط الدم أو القلب أو السكري، اللي ضد الاحتقان اللي يأثر على الدورة الدموية، هذا لازم يكون تحت إشراف طبيب الأخصائي. الأنتي هستامينات راح تكون قد تكون مثلا شيء بسيط نقدر نهيئه من الصيدلية، حتى الكورتيزونات تعرفين انه بها جدا عوارض، فبعد مدة بسيطة نقدر نستخدمها من دون استشارة الطبيب الأخصائي، لكن ورا 5 أيام لازم الطبيب الأخصائي يكون على علم على الدوز اللي نستخدمها، الجرعة اللي نستخدمها. وقد انه نغير بالأدوية حتى نخفف من العلائم.
طيب لدينا مشاركة من الأخت أم علي من العراق، تشاركنا وتقول: سؤالي حول مستحضرات التجميل، مستحضرات التجميل وواقي الشمس، كيف نستطيع الاستفادة من هذه الوسائل إذا كنا نعاني من الحساسية الموسمية، وخاصة واقي الشمس، ما هي مخصصاته؟
طبعا كما ذكرت انه الاكسسوارات والمكياج او ادوات التجميلية ايضا بها مواد كيميائية، فطبعا راح يسبب التحسس. فايضا هو الشخص اذا يعرف انه عندي حساسية من هذه المادة فانا نستخدمها. اذا اريد يعني لازم انه نستخدم المواد التجميل، طبعا انه نستخدم المرطب اولا، ثم واقي الشمس، ثم ادوات التجميل، يعني لا تكون مباشرة على علاقة بالبشرة، لا تلامس البشرة بصورة مباشرة. ثم واقي الشمس انه انا ذكرت انه لازم نستخدمه. طبعا مع مراجعة الطبيب الاخصائي انه نوعية البشرة هي جافة، هي مختلطة، هي دهنية او هي حساسة، هل هو طفل، هل هي مرأة حامل، هل هو في سن الشيخوخة، هل هو شاب، هل هو في مثلا في المخابز يشتغل، أو هو في مراكز النفط، أو أنه في مثلا في المزارع دا يشتغل.
نعم.
فهذا كل إله
النوعية الخاصة. نعم.
النوعية الخاصة لبشرته.
نعم.
أحسن شيء، أحسن شيء أنه إذا ريت نقول نكون سيف، ما بي أي ريحة، ما بي مواد كيميائية، نستعمل واقي الشمس للأطفال.
نعم.
الخاص للأطفال.
نعم. الأخت لمياء من العراق تقول: أعاني من الحكة في منطقة الظهر، وخاصة أثناء الدوام وبالنهار. هل هذه الحكة ناتجة عن مرض باطني، أم أنها مجرد حساسية؟
طبعا لازم طبعا نعرف عوامل أخرى جسمية، هل هي الهيستريس، اضطرابات نفسية، هل في مع تشققات بي، أو بي مثلا تغييرات في الصبغة في البشرة. هذا طبعا لازم تستشير الطبيب الأخصائي. لكن إذا هي تعاني بي في العمل، فطبعا إنه هناك الاضطرابات النفسية الخاصة بالعمل. ثانيا الملابس اللي لابسها تكون قطنية. ثم التعرق، يعني نوعية البشرة إذا تكون جافة وتكون بيها متعرق، فراح يكون طبعا الحساسية موجودة، وهذه كل السنة مو بس فصل الربيع. يعني إذا أمكن أخذ لمياء تراجع الطبيب الأخصائي ونكون إحنا بخدمتها.
بما أنه الوقت يداهمنا دكتورة، بودي نصيحة أخيرة منكم.
نعم، شكرا جزيلا لكم. طبعا اللي حساسية، حساسية ترى بتشمل أكثر الناس في الكرة الأرضية، ومو بصورة دائمية، لكن قد أنه هذه السنة أنا صرت أتحساسية لأنه الغبار تغير في هذه السنة. فطبعا الوقاية خير الملاج. أنا من أعرف نفسي لازم أتوقع المواد المحسسة.
نعم، شكرا جزيلا لك، ونتمنى دائما الصحة والعافية للجميع. كنت معنا دكتورة وجدان دقة من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا لك ولإتاحتك لنا هذه الفرصة.
شكرا لك.
شكرا لك. تناولنا موضوع الحساسية الموسمية الجلدية في فصل الربيع. دمتم في الرعاية الإلهية.
الحادية عشرة الضحى في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي، أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار. أبدأها بالعنوان: بزشكيان وبوتين يؤكدان الإرادة المشتركة لدى إيران وروسيا لتنفيذ اتفاقية التعاون الشامل بين البلدين. استمرار العدوان الأمريكي الصهيوني على اليمن، والمشاط يؤكد أن الرد صنعاء سيكون مزلزلا ومؤلما. السودان يعلن الإمارات العربية المتحدة دولة عدوان ويقطع العلاقة الدبلوماسية معها. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على الإرادة المشتركة لتعميق التعاون الاستراتيجي وتنفيذ الاتفاقية الشاملة للتعاون بين البلدين. جاء ذلك في اتصال هاتفي بين بزشكيان وبوتين استعرض خلاله تطور العلاقات بين طهران وموسكو وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما شدد على عزم كبار مسؤولي البلدين على التنفيذ الكامل لبنود الاتفاقية بين الجانبين، وأعرب الرئيسان عن ارتياحهما لمستوى العلاقات الممتازة بين إيران وروسيا، وقيما بشكل إيجابي مسار التقدم في التعاون والمشاريع المشتركة، خاصة في مجالات